بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، فيا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
قوله في هذه الأحاديث في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره وتكثير الطعام، هذه كلها معجزات ظاهرات وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة.
وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحققت ووقعت في مواطن مختلفة، وليست كلها في وقت واحد.
وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال متغايرة، وبلغ مجموعها التواتر،
يعني بلغ مجموع ما وقع منها حد التواتر، حيث نقلها جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة. وهكذا استمر نقل هذه الحوادث من طبقة إلى طبقة، بحيث لا تزال تنقل في هذه الكتب المشهورة. نعم.
وأما تكثير الماء فقد صح من رواية أنس وابن مسعود وجابر.
هؤلاء الصحابة الذين رووا هذه القصص وتتابعوا في روايتها، وشهد بعضهم لبعضها، شهد بعضهم لبعضهم في نقلها. نعم.
وجابر وعمران بن الحسين رضي الله عنهم. وكذا تكثير الطعام وجد منه صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال كثيرة وصفات متنوعة، وقد سبق في كتاب الرقى بيان حقيقة المعجزة.
يعني أنه مر بنا في كتاب الرقى في الجزء السابق الفرق بين المعجزة والكرامة، وأن المعجزة مما يختص جريانه على يد الأنبياء، وهي خوارق عادات يجريها الله سبحانه وتعالى على يد الأنبياء والرسل، ويظهر فيها جانب التحدي والتأكيد بأن من جرت على يده هو رسول ونبي، بخلاف الكرامة فإنها تجري على أيدي أولياء الله دون الرسل ودون الأنبياء، وربما جرت على يد الولي دون شعور منه بها ودون قصد أو تحد، وقد يحدث ذلك، لكن الغالب أنها تجري دون أن يدرك ويشعر بها، وإنما تعرف بعد جريانها وبعد ظهورها. وهذا هو الفرق بين الكرامة وبين المعجزة، هذه أهم الفوارق بين الكرامة والمعجزة. وقد بين ذلك الإمام النووي رحمه الله في كتاب الرقى من شرح النووي على مسلم. نعم.
وقد سبق في كتاب الرقى بيان حقيقة المعجزة والفرق بينها وبين الكرامة،
والفرق أيضا بينها وبين الاستدراج، لأن ما يجري من خوارق العادات على أيدي الناس ثلاثة أنواع: أعلاها هي المعجزة وتجري على أيدي الرسل والأنبياء، ثم من بعدها الكرامة وتجري على أيدي الصالحين والأولياء، ثم الاستدراج ويجري على أيدي الفسقة وربما على أيدي غير المسلمين من خوارق للعادات، من باب التنبيه والتحذير ومن باب الإشعار بأن هذا الذي جرى هو من عند الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن من جرى على يده أهل لذلك، وإن لم يكن من جرى على يده أهلا لذلك. ولهذا قسم العلماء خوارق العادات إلى ثلاثة، وأشاروا إلى هذا الاستدراج بما نظمه الناظم حيث قال: حيث قال جزاه الله خيرا: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يكن متبعا للشرع فإنه مستدرج أو بدعي. وهذا نوع من خوارق العادات، لكنه يجري على يد غير المؤمن، بخلاف المعجزة وبخلاف الكرامة. نعم.
وسبق قبل ذلك بيان كيفية تكثير الطعام وغيره،
يعني بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر بنا في قصص كثيرة كان يجمع الطعام الموجود بين يدي الناس وخاصة الجيوش، ثم يعاد تقسيمها مرة أخرى بحيث يأخذ كل إنسان ملء ما عنده من الأواني والأدوات، أو بحيث يجتمع العدد الكبير على طعام يصنع فيأكلون ويشبعون ويصدرون عن آخرهم، كما وقع ذلك في قصة جابر رضي الله عنه، وفي قصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، وغيرها من أنواع تكثير الطعام. نعم.
قوله: فأتي بقدح رحراح.
والقدح الرحراح هو أشبه بالقدر، إلا أن جداره نازلة، بحيث إن اليد عندما توضع فيه لا يغطيها، هكذا جيء بهذا القدح، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في داخله، يديه في داخله، وبدأ الماء يفيض وينبع من بين أصابعه، وطلب منهم أن يتوضأوا، فتوضأوا حتى آخرهم. نعم.
هو بفتح الراء وإسكان الحاء المهملة،
رحراح،
ويقال له رحرح بحذف الألف، وهو الواسع القصير الجدار. قوله: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، هو بضم الباء وفتحها وكسرها،
ينبع وينبع وينبع. نعم.
ثلاث لغات، وفي كيفية هذا النبع قولان حكاهما القاضي وغيره،
يعني القاضي عياض في شرحه لشرح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم حكى كيفية النبع من الأصابع، يعني هل الماء يخرج، هل الماء يخرج من بين الأصابع، أو أنه يخرج من حول الأصابع، هذا ما حاول القاضي عياض أن يبينه. نعم.
قولان حكاهما القاضي وغيره، أحدهما ونقله القاضي عن المزني، وأكثر العلماء أن معناه أن الماء كان يخرج من نفس أصابعه صلى الله عليه وسلم وينبع من ذاتها. قالوا: وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجر،
يعني أعظم من نبع الماء من الحجر، لأنه جاء في قوله تعالى: وإن منها، يعني من الحجارة، لما يتفجر منه الأنهار، لكن نبعه من بين الأصابع ومن خلال الأصابع أشد إعجازا، لأن الحجارة قد تكون مصدر من مصادر الماء، بخلاف الأصابع فإنها ليست مصادر، ولكن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة في ذلك، وتخرج الماء، يخرج الماء منها.
ويؤيد هذا أنه جاء في رواية: فرأيت الماء ينبع من أصابعه. والثاني يحتمل أن الله كثر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه،
يعني أن الكثرة والقلة هي في الماء وليست في الأصابع، ويفور الماء ويتوالد منه الماء ويتكاثر منه الماء، لكن الأصابع هو الماء المنطلق الذي يتكاثر منه الماء. نعم.
لا من نفسها، وكلاهما معجزة ظاهرة وآية باهرة. قوله فالتمس الناس الوضوء هو بفتح الواو على المشهور، وهو الماء الذي يتوضأ به، وسبق بيان لغاته في كتاب الطهارة.
نعم.
قوله
يعني كان بضم الواو، فالمراد به الفعل، فعل الوضوء. وإن كان بفتح الواو المراد به الماء الذي يتوضأ به. نعم.
قوله حتى توضأوا من عند آخرهم، هكذا هو في الصحيحين من عند آخرهم، وهو صحيح. ومن هنا ومن هنا بمعنى إلى
آخرهم، يعني من عند آخرهم، فمن هنا بمعنى إلى آخرهم،
وهي لغة. قوله كانوا زهاء 300، أما زهاء فبضم الزاي وبالمد، أي قدر 300. ويقال أيضا لها باللام. وقال في هذه الرواية 300، وفي الرواية التي قبلها ما بين 60 إلى 80،
وهذا يدل على تكرار الحادثة.
قال العلماء هما قضيتان جرتا في وقتين، ورواهما جميعا أنس رضي الله عنه. وأما قوله 300 فهكذا هو في جميع النسخ 300، وهو صحيح، وسبق شرحه في كتاب الإيمان في حديث حذيفة رضي الله عنه: اكتبوا لي كم بلفظ الإسلام.
نعم.
قوله لا يغمر أصابعه، أي لا يغطيها،
يعني القدح لا يغطي أصابع النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله والمسجد فيما ثمه،
والمسجد
فيما ثمه،
فيما ثمه يعني حيث وجد، حيث كان هناك.
أيوه.
وعندنا ثمه وثمه، فثمه يراد بها هنا، وثمه هناك، والمراد به موضع الزوراء الذي كان في السوق، حيث يتبايع الناس ويشترون، وكان سوق للحنطة. ثم شرع فيه الأذان الأول يوم الجمعة، بحيث يؤذن المؤذن في ذلك الموضع، ثم ينتقلوا إلى المسجد النبوي. نعم.
هكذا هو في جميع النسخ ثمه. قال أهل اللغة ثم بفتح الثاء وثمه بالهاء بمعنى هنا وهنا، هناك وهنا.
نعم.
فثم للبعيد وثمه للقريب،
ثمة للقريب وثمة للبعيد. ثم إلا هو بالثاء والميم المشددة. وسوق الزوراء أو منطقة الزوراء أصبحت اليوم يعني في غرب المسجد النبوي، في منطقة يعني في غرب المسجد، في الميدان، في الميادين التي في غرب المسجد. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لو تركتيها ما زال قائما.
هذا بالنسبة للدهن الذي كان في العكة والذي كانت المرأة ترسل فيه السمن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ السمن ويرد، فيبقى في العكة شيء كلما احتاجت إلى السمن وإلى الدهن وصبت من العكة وجدت فيه السمن. وهذا أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، حيث بقي الدهن ولم ينفد، لكنها لما عصرته عندئذ نفده. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لو تركتيها ما زال قائما، أي موجودا حاضرا. قوله في حديث غزوة تبوك كان يجمع الصلاة إلى آخره، هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الصلاة،
يعني في الجمع بين الصلاتين، لكن مناسبته أنه لما نفد الماء من عندهم أجر الله سبحانه وتعالى على يديه تكثير الماء الذي كان في البئر، حيث غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه ووجهه، ثم أمر أن يصب هذا الماء في البئر، ففاضت البئر إلى أن شرب الناس وتوضأوا واغتسلوا وملأوا أوانيهم، وكانوا نحو من 3000 شخص. نعم.
قال وفي هذه المعجزة الظاهرة في تكثير الماء، وفيه الجمع بين الصلاتين في السفر. قوله والعين مثل الشراك تبض،
تبض يعني تنقض، يعني تسيل سيلانا خفيفا. نعم.
هكذا ضبطناه هنا، تبض بفتح التاء وكسر الموحدة
الباء، تبض. نعم.
وتشديد الضاد المعجمة. ونقل القاضي عياض رحمه الله
وفي بعضهم ضبطها بالصاد، تبصوا. نعم.
ونقل القاضي عياض رحمه الله اتفاق الرواة هنا على أنه بالضاد المعجمة ومعناه تسيل، واختلفوا في ضبطه هناك، فضبطه بعضهم بالمعجمة وبعضهم بالمهملة،
يعني الصاد.
أيوة. أي تبرق.
ها؟
أي تبرق.
تبرق.
نعم.
تبصو يعني تبصو بمعنى تبرق. نعم.
والشراك بكسر الشين، والشراك وهو سير النعل.
الشراك سير النعل.
نعم.
يسمونه بالشراك، يعني أن الماء فيها خفيف جدا مثل شراك النعل،
ومعناه ماء قليل جدا. قوله فجرت العين بماء منهمر، أي كثير الصب والدفع. قوله صلى الله عليه وسلم قد ملئ جنانا، أي بساتينا وعمرانا.
وهذه من المعجزات أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ بن جبل أنه بعد حين ستتحول هذه المنطقة التي لا ماء فيها الآن إلى بساتين وجنان من كثرة الماء الذي يفيض فيها. وهي من إحدى معجزاته عليه الصلاة والسلام، حيث صب الماء في أصل البئر بعد أن غسل وجهه ويديه منه. نعم.
قال: وهو جنانا، وهو جمع جنة، وهو أيضا من المعجزات. قوله في حديث المرأة أنها حين عصرت العكة ذهبت بركة السمن، وفي حديث الرجل حين كال الشعير فنى،
يعني حين كان الشعير كال الشعير فنيا، بمعنى انتهى.
وفي حديث الرجل حين كال الشعير فنيا، ومثله حديث عائشة حين كالت الشعير ففنيا.
وهكذا أيضا تكررت هذه المعجزة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن النبي كان قد ترك لها شطر شعير فكانت تأكل منه هي وخادمها، ولما طالت المدة كالت ما بقي في الإناء ففنية. نعم.
قال العلماء: الحكمة في ذلك أن عصرها وكيله مضادة للتسليم والتوكل،
يعني مخالفة للتسليم لله جل وعلا وللتوكل على الله سبحانه وتعالى، لذلك انتهى. لكنها لو اعتمدت وتوكلت على الله جل وعلا في بقاء هذا الشيء وفي استمرار بركته لبقي لها ذلك. نعم.
مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى، ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله، فعوقب فاعله بزواله.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديقة: أخرصوها، نعم،
يعني قدروا ما سيكون فيها من تمر بعد أن ييبس ويتحول من كونه رطبا إلى تمر. نعم.
قال: هو بضم الراء وكسرها، والضم أشهر.
أخرصوا.
نعم.
وإخرصوا. نعم.
أي احرزوا كم يجيء من ثمرها
إذا صار تمرا.
نعم. ففيه استحباب امتحان العالم أصحابه، ففيه استحباب امتحان العالم أصحابه بمثل هذا التمرين. والحديقة البستان من النخل إذا كان عليه حائط.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء. هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من أخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيب وخوف الضرر من القيام وقت الريح، وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الشفقة على أمته والرحمة لهم والاعتناء بمصالحهم وتحذيرهم ما يضرهم في دين أو دنيا،
ما يضرهم في دينهم أو في دنياهم، كنقل الرجل من تبوك إلى طيء، إلى جبال طيء قد يكون فيه مضرة له. لذلك نبههم أن يحترزوا وأن لا يقوموا أثناء هب الريح.
وإنما أمر بشد عقل الجمال لئلا ينفلت منه شيء فيحتاج صاحبه إلى القيام في طلبه فيلحقه ضرر الريح. وجبلا طي مشهوران، يقال لأحدهما أجاء في همزة
هكذا لغة، هي أجا وسلمى أو أجاء وسلمى. نعم،
بفتح الهمزة والجيم وبالهمز
مهموزا. نعم. أجاء. نعم.
والآخر سلمى بفتح السين وطيء بياء مشدودة.
طيء وهمزة، طيء أو طي. نعم،
بياء مشدودة بعدها همز على وزن سيد، وهو أبو قبيلة من اليمن، وهو طيء ابن أدر أو أدر ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن حمير،
من بني حمير. نعم.
قال صاحب التحرير: وطي يهمز ولا يهمز،
يهمز ولا يهمز، طيء وطي. نعم.
قوله: وجاء رسول ابن العلمان،
ابن العلمان.
نعم، بفتح العين المهملة وإسكان اللام وبالمد. قوله: وأهدى له بغلة بيضاء، فيه قبول هدية الكافر، وسبق بيان هذا الحديث.
وهذا إنما كان قبل غزوة تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد فتح مكة مع بغلته هذه الدلدل، كانت تسمى بالدلدل، لكن لما كان ذكر ابن العلماء مناسبة ذكره، وإنه كان قريبا من تبوك، أعاد ذكر الهدية وأن النبي قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا هذه البغلة يوم حنين عند فتح الطائف بعد فتح مكة، وكانت هذه الواقعة قبل شهود غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة، وصلح الحديبية كان في السنة الثامنة. نعم.
فيه قبول هدية الكافر، وسبق بيان هذا الحديث وما يعارضه في الظاهر، وجمعنا بينهما. وهذه البغلة هي دلدل، بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة، لكن ظاهر لفظه هنا أنه أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقد كانت غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، وقد كانت هذه البغلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وحضر عليها غزوات حنين أو
غزوة حنين
غزات حنين
أو غزات حنين
كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. وكانت حنين عقب فتح مكة سنة 8. قال القاضي عياض رحمه الله: ولم يروى أو يروي أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة غيرها.
لم يروى أن للنبي صلى الله عليه وسلم كان بغلة غيرها.
قال: فيحمل قوله على أنه أهداها له قبل ذلك، وقد عطف الإهداء على المجيء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب.
لا تقتضي الترتيب،
والله أعلم
أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه، سبق شرحه في آخر كتاب الحج. قوله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دار بني النجار. قال القاضي عياض رحمه الله: المراد أهل الدور، والمراد القبائل، وإنما فضل بني النجار لسبقهم في الإسلام وآثارهم الجميلة في الدين. قوله: ثم دار بني عبد الحارث ابن خزرج، هكذا هو في النسخ بني عبد الحارث، وكذا نقله القاضي قال: وهو خطأ من الرواه، وصوابه بني الحارث بحذف لفظة عبد.
نعم، الحارث وليس عبد الحارث.
نعم. قوله: وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم، أي
يعني بقبائلهم وبجماعاتهم، لأن القرى تسمى بالبحر.
أي ببلدهم والبحار القرى.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس.
أي هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، أنه اختص بالتوكل على الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى كافأه بهذا التوكل، أن عصمه من الناس بحيث لا يصيبه أذى منهم لاعتماده على الله جل وعلا، وأن الله متكفل بحفظه وصيانته. وذكر في هذا قصة الأعراب التي كانت مرت معنا، والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجأة وبغتة، وكان نائما صلى الله عليه وسلم تحت شجرة عضات، واخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهدده بقوله: من يمنعك مني؟ فلما أجابه صلى الله عليه وسلم بأن الذي يمنعه هو الله، استشعر الأعرابي هذا القول، وعرف أنه لن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن سلم وعاد السيف إلى حاله بعد أن اخترط، عاده إلى غمده وسلم أمره للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف واخترطه وقال له: من يمنعك مني؟ فسكت الأعرابي، وكل ما أجاب به يعني سأله أن يعفو عنه وأن يتجاوز. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقصة هذا الأعرابي، وكان ذلك سببا في دخوله في الإسلام، وسببا في إسلام قومه رضوان الله عليهم. وتجلى في هذا الحديث مدى وأثر اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وأنه لن يبالي بأي تهديد أو بأي وعيد ما دام هو في كنف الله جل وعلا، وما دام معتمدا على الله سبحانه وتعالى، وظهرت هذه المعجزة في هذه الواقعة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حاء قال: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر ابن زياد واللفظ له. قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير،
يعني بعد أن عادوا من الغزوة،
في واد كثير العضاه،
يعني كثير شجر العضاه، وشجر العضاه هو الشجر الذي فيه شوك، وكان قد انتشر في الوادي، واخترق الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة كبيرة كي يستظل تحتها ويقيل ويرتاح. نعم.
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق سيفه في هذه الشجرة قبل أن ينام، ثم أسلم نفسه للنوم، وفجأة أحس بهذا الرجل وقد وقف على رأسه واخترط سيفه وأصلط السيف، كأنه هم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده.
هكذا صلتا.
نعم.
وهناك لغة سلطا بضم الصاد وبفتح الصاد.
فقال لي
أو السين. نعم.
نعم. فقال لي: ما يمنعك مني؟ قال: قلت الله. ثم قال في الثانية: ما يمنعك مني؟ قال: قلت الله. قال: فشام السيف فها هو ذا جالس.
ويظهر من قوله لما قال له الله استشعر عظمة الله جل وعلا، يعني الأعرابي، وعلم أن الله مانع نبيه صلى الله عليه وسلم، ووقع في نفسه ما جعله يتراجع حتى غمد السيف وأدخله في جيب في غطائه وألقى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فشام السيف فها هو ذا جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه بل عفى عنه وسامحه واكتفى بما استشعره الأعرابي من عظمة الله جل وعلا ومن تخليه وتراجعه عن ما هم به من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وقتله. نعم.
قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة يوما، ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد،
يعني قصة تفرقهم في الوادي ونومهم تحت الشجر وانفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة وهجوم الأعرابي عليه ومحاولة قتله بعد أن اخترط سيفه، ولكن الله سلم وعصمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، بمعنى حديث الزهري، ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. انتهى الوقت وانتهى الباب. طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.